الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن لقيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
تحدثنا أمس عن معنى الصبر، وأن حقيقة الصبر عبارة عن ضد الجزع كما ورد في رواية، أو أن الصبر له نتيجة وأثر، وأثره عبارة عن عدم الانكسار، فإن الصبور هو الذي لا يهتز عند الشدائد، لذلك لا يؤدي ذلك إلى انكساره فعلا. ما نريد بيانه اليوم، نقرأ بضعة روايتين لعله نقرأ، إن روايات كثيرة جدا بهذا المضمون، لكن نقرأ منها روايتين تؤكد على أهمية وفضل الصبر فعلا، مهم قديش مركزية الصبر في حياة الإنسان، وأن الإنسان المؤمن لابد أن يتحلى بالصبر، وأنه لا يمكن أن يثبت إيمانه مؤمنا إذا لم يكن لديه صبر فعلا، باعتبار أن الجزع قد يؤدي إلى الكفر في كثير من الأحيان. لذلك فالصبر يكون ركن من أركان الإيمان. ورد في الرواية صحيحة السند بناء على وثاقة سهل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبر رأس الإيمان، الصبر رأس الإيمان. في رواية أخرى عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله قال عليه السلام: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. رواية من روايات أيضا ممكن ذكرها في المقام، طبعا روايات بهذا المعنى كثيرة تتأكد على موضوع أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لكن ما أريد أن أنبه عليه أنه ليس فقط إذا أردت أن تكون مؤمنا تحتاج إلى الصبر. ما أريد التأكيد عليه في ما ورد في الروايات أن المسألة مرتبطة بأي شيء في حياتك، حتى لو كنت إنسان دنيوي وتريد الدنيا تحتاج إلى صبر. ما ممكن أن تنجح في أمورك، يعني هي قاعدة عامة في كل حياتك، في كل أمورك ما تريد أن تكون ناجحا فيه، سواء على مستوى سيرك إلى الله سبحانه وتعالى اللي هي الغاية القصوى والتي من أجلها خلقت، أن تكون ثابتا أثناء سيرك إلى الله سبحانه وتعالى لا تزلزلك الزلازل، لابد أن يكون لديك صبر. كي لا تتنكب الصراط لابد لك من الصبر. لكن ما نريد التأكيد عليه هنا أن هذا الصبر حتى تحتاج إليه في أمورك الدنيوية، يعني أنت أيها الدنيوي الإنسان الدنيوي التي لا مبلغك من العلم هي الدنيا ولا ترى أكثر من الدنيا، حتى في دنياك تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. لا يمكن لك أن تنجح في أي أمر من أمورك إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الصبر. رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه يقول: دخل أمير المؤمنين عليه السلام المسجد، فإذا هو برجل على باب المسجد كئيب حزين، فقال له أمير المؤمنين: ما لك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أصبت بأبي وأمي وأخي، يعني مات بي وأمي وخي وشو بعد، يعني شو بعد في بالحياة، يعني تهينا، وأخشى أن أكون قد وجلت. وجلت يعني أني حصل عندي هذا مثل ما الخوف من المرض، الخوف من الهلع، الجزع أو الجنون أو ما أدري، فعلا ركب الهام، الكآبة، سما شئت فعبر. هي نوع وجل باللغة العربية بمعنى الشق، أصلها هكذا، بس أنه بيصير معنى أنه بشعر أنه صار كأني وقعت بمصيبة كبيرة أو نفسية أو كفر أو مشاكل الأمور هذه يعني. فقال عليه السلام، هم بيت الشاهد، فقال له أمير المؤمنين: عليك بتقوى الله والصبر، تقدم عليه غدا والصبر في الأمور. هل بهذا الموضع الشاهد؟ والصبر في الأمور، مش ما قال له الصبر في الإيمان، قال له والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. لذلك كانت أهمية الصبر في بسير الإنسان وسلوكه العام، باعتبار أن هذا الصبر هو الرأس الذي لابد، إذا أردت أن تبقي أي أمر في قلبك حيا لابد لك من الصبر فعلا. بقاء حياة الإيمان في قلبك أو حتى أي غرض دنيوي، إذا كنت إنسان دنيوي، لكن لا يناسبكم الخطاب بهذه الطريقة، إذا يناسب خطاب في مكان آخر، بس الإنسان الذي يريد الله تعالى ويسلك إلى الله تعالى ويريد هذه الغاية أن تصل وأن يبقى حيا هذا الإيمان في قلبه، لا يمكن له حفاظ على حياة هذا الإيمان إن لم يكن له خصلة الصبر، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فعلا. وبعدين إن شاء الله تعالى نكمل أكثر في بعض النكات كما وعدنا سابقا، فلنعد إلى بحثنا الأصولي. بحثنا الأصولي كان مرتبطا، وصل بنا الكلام إلى التعارض المستقر على ضوء دليل الحجة. قبل الورود في هذا البيان المسألة وما المقصود من هذا العنوان المطروح في كلمات الماتن رضوان الله تعالى عليه، ننبه على مسألة، وهي في تقسيم التعارض إلى تعارض بالذات وتعارض بالعرض. وعليكم السلام سيد. هذه المقدمة أحتاج إليها فقط تذكيرية، تقدمت معكم في أصول المظفر أو حتى في أبحاث سابقة في الحلقة الثالثة، هي تقسيم التعارض إلى تعارض بالذات وتعارض بالعرض، لأن الماتن هناك أمثلة يطرحها أثناء البحث ترتبط بهذا التقسيم. تقسيم التعارض إلى هذين القسمين للسيد مبني على أنه تارة يكون التنافي بين الخطابين باعتبار تواردهما على موضوع واحد، كما لو ورد خطاب يقول يحرم شرب الخمر وآخر يقول يجوز شرب الخمر، يحرم شرب هذا السائل وآخر يقول يجوز شرب هذا السائل، ورد خطاب يقول والله مثلا لا بيع إلا في ملك، واحد ثاني قال يجوز لك أن تبيع ما لا تملك مثلا، فموضوعهما يكون موضوعا ماذا متحدا، ويرد الأمر والنهي أو الصحة والفساد، أي حكمين متنافيين من الأحكام التكليفية أو الوضعية يردان على موضوع واحد، تجب الجمعة تحرم الجمعة، فحينئذ هذا نسميه بالاصطلاح بالتعارض بالذات. وعندنا شيء آخر نسميه بالتعارض بالعرض، هو التعارض بالعرض أن الحكمين لم يردا على موضوع واحد، وردا على موضوعين متغيرين، ولا مانع من الجمع بينهما، كما لو ورد خطاب يقول صلي الجمعة وصلي الظهر، خب شو فيها صلي الجمعة وصلي الظهر، فأنت يوم الظهر الجمعة شو بتسوي؟ أصلي الظهر ثم أصلي الجمعة. في بعضهم بيحتاطوا على فكرة، على كل حال هناك من يحتاط ويصلي الجمعة ثم يصلي الظهر عم رجاء عما في الذمة، أو يصلي الاثنين رجاء عما في الذمة فعلا، يعني بتفريغ الذمة. على كل حال ما المانع من أن تجب عليك صلاتين؟ ما في تنافي بين الخطابين بنفسيهما، الخطاب الأول موضوعه الظهر والخطاب الثاني موضوعه الجمعة، وهذان الخطابان لا تنافي بينهما لا من قريب ولا من بعيد. لكن الماتن لكننا نعلم من خارج أنه لا تجب علينا في كل يوم إلا كم صلاة؟ 5 صلوات، وهذا أمر إجماعي وضروري بين كل المسلمين، فأننا فسبرنا كل المذاهب الإسلامية وكل الأديان الإسلامية ذهبوا إلى أن الواجب في كل يوم ليس إلا 5 صلوات، فحينئذ يقع التنافي بينهما باعتبار أن صلاة الظهر تقول لك ماذا؟ تقول أنا الخامسة، لا هي لست هي أنا الخامسة بمعنى أن المعاني هن متفقين على أن الصبح والمغرب والعصر والعشاء صلوات ما في مشكلة، بس الظهر يقول أنا الخامسة لا الجمعة، والجمعة يقول أنا الخامسة لا الظهر، فينعقد لوجوب الجمعة مدلول التزامي بأن الظهر ليس واجب، وينعقد للظهر مدلول التزامي بأن الجمعة ليست واجبة، ببركة هذه القضية الخارجية القائلة لا تجب في اليوم، لا يجب علينا في اليوم أكثر من 5 صلوات، ينعقد لوجوب الظهر مدلول التزامي أنا الواجب للظهر، وينعقد مدلول التزامي للظهر الجمعة ليست واجبة، فيقع التعارض بالدقة ما ليس بين مدلول المطابق لتجب الجمعة وتجب الظهر، بل يقع التعارض بالدقة بين المدلول الالتزامي لوجوب الظهر مع وجوب الجمعة، والمدلول الالتزامي لوجوب الجمعة مع وجوب الظهر فعلا. هذا ما يسمى بالتعارض بالعرض، مقابل ذاك بسموه تعارض بالذات. هذه الفكرة تذكروها واحفظوها وخلوها بأذهانكم، سوف نستفيد منها عما قريب. فلنعد إلى موضوع بحثنا، وموضوع بحثنا في حدا تنفس بده يتكلم شيء ما شاء الله.
شيخنا ما ممكن هون ممكن النفي الآخر هي من الملازمة دلالة التزامية لللفظ، بل هي دلالة ذاك الدليل الثالث اللي هو
بس لا
الإجماع اللي هو
يعني بس ذاك غاية ما يقول خمسة فقط لا يعني ينفيهما معا ما ينفيهما معا
ينفي أحدهما يقول أنا أنفي أحدهما فكل ما تحط ذاك
إيه بس بارك الله فليش فلماذا يقع التعارض بين جمعة والظهر؟
قلت ها
ليش؟ لأنه بس يقول بس ينفي أحدهما يقول مو أنا ذاك وذاك يقول مو أنا ذاك. أنا بس أقول في واحد بينكم حرام أو نفس النقطة على كل حال. تأملوا المطلب في المسألة إن شاء الله تعالى. على الجملة هذا حاصل الكلام بالنسبة للتعارض بالذات والتعارض بالعرض. فلندخل إلى بحثنا. عبارة العنوان الكتاب ها هي عنوان الكتاب عنوان البحث، التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. في عندنا نحن في علم الأصول عندما بحثوا كتاب التعارض قالوا ينبغي لنا أن نبحث عن مقامين. مقتضى القاعدة الثانوية مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الدليلين ومقتضى القاعدة الثانوية عند تعارض الدليلين. قد عرفت فيما مضى أن التعارض طارة يكون تعارضا مستقرا ومرة أخرى يكون تعارض غير مستقر. إذا لم يكن تعارض مستقرا فالحكم واضح، نجمع بينهما عرفا سواء عن طريق الحكومة أو التخصيص أو التقييد أو الأظهرية والنصوصية وبروح الحكومة وروح التخصيص وروح ما أدري إيش على كل حال والأرواح ونحضر الأرواح، بس بالنتيجة ماذا؟ نجمع عرفا بينهما بطريقة من الطرق كما تقدم معنا. فالمسألة واضحة، يعني مقتضى القاعدة بناء على التعارض غير المستقر واضح، فأن مقتضى القاعدة أن تأتي بجمع عرفي وهذا الجمع العرفي تكون نتيجته هي الحكم الشرعي. الكلام كل الكلام وين؟ إذا كان التعارض تعارضا مستقرا ماذا نفعل بالروايتين المتعارضتين تعارضا مستقرا؟ ورد رواية تقول تجب الجمعة، ورد رواية تقول تحرم الجمعة في عصر الغيبة، ماذا أفعل بين هاتين الروايتين؟ رواية أباح أجازت صلاة الجمعة من دون إمام، ورواية حرمت الجمعة من دون إمام، إمام المعصوم مقصود، رواية أباحت الجمعة من دون إمام معصوم، رواية حرمت الجمعة من دون إمام إمام معصوم، ما حكم ماذا نفعل في هذا المورد في المقام؟ ما مقتضى القاعدة في هذه المسألة؟ قال العلماء أن هذه المسألة إذا أردنا أن نعالجها لابد أن نعالجها في مقامين. المقام الأول أن نحن ودليل الحجية، يعني لو كنا نحن وفقط ماذا دليل حجية خبر الواحد ماذا نفعل؟ ما عندنا أي دليل آخر، ما عندنا أي نقطة آخر، ما عندنا أي مكون آخر نضيفه للطبخة، بس عندما ندخل إلى المطبخ يكون عندنا شيء واحد، روايتين متعارضتين زائد ماذا؟ زائد دليل الحجية. دليل الحجية ماذا يقتضي؟ هل يستطيع أن يشملهما معا؟ هل يشمل أحدهما لا على التعيين؟ هل لا يشمل شيئا منهما فيحكم بالتساقط؟ ماذا نفعل في المقام؟ هذا من سمي ماذا؟ ما هي مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الدليلين؟ ما هي مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الدليلين؟ هل دليل الحجية ما زال شاملا لهما أو يسقطان فلا يشمل أيا منهما؟ هنا بعد ما ننتهي من القاعدة الأولية بغض النظر شو نتيجتك، يشملهما معا، يشمل أحدهما على التعيين لا على التعيين، لا يشمل شيئا منهما، تيجي على قاعدة ثانوية. فافترض أن نحن بالقاعدة الأولية اخترنا الاختيار المشهور، ماذا يقول المشهور في القاعدة الأولية؟ المشهور يقول، مشهور عم بحكي الآن فترات يعني قبل 100 سنة، يعني 200 سنة 150 سنة مش مشهور منذ الأزل، يعني ما كان يفكر في هالمواضيع سابقا، كانوا مريحين بالهم. على كل حال ما نريد بيانه أنه مشهور، ما هو مذهب العلماء المشهورة في هذه الفترة في مسألة التعارض؟ المعروف بين الفقهاء الأصوليين أنه القاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ التساقط. ما معنى التساقط؟ يعني دليل الحجية لم يعد شاملا لا لهذا ولا لذاك. بعد ما ننتهي من هذه بسميها القاعدة الأولية ننتقل إلى البحث عن ماذا؟ عن الروايات. حكمنا بالتساقط، يعني رواية لا تجب الجمعة إلا مع الإمام، ولا تجوز الجمعة إلا مع إمام، وتجب الجمعة مطلقا ولو لم يكن هناك إمام، هاتان الروايتان قد سقطا عن الحجية. فنذهب إلى الروايات اللي نسميها روايات علاج التعارض لتأتي معنا إن شاء الله. ما خالف كتاب ربنا، خذ ما خالف القوم، خذ ما رواه أفقههما، أشهرهما، ما شاكل ذلك، بسميها روايات القاعدة الثانوية. هذه روايات علاج التعارض تأتي معنا في النقطة الثالثة إن شاء الله تعالى بعد هذا البحث. هل هذه الروايات تحيي العظام وهي رميم بعد أن صارت رميما؟ تحيي الحجية أو لا؟ سقطت الحجية، الخبر الدليل خبر واحد لا يشمل شيئا منهما. هل بعد ذلك تأتي الروايات وتحيي أحدهما كأن تحيي ماذا؟ الخبر الموافق للمشهور، الرواه الأوثق والأعدل وما أدري إيش، الموافق للكتاب، المخالف العامة. هل الروايات الترجيح تحيي أحدهما أو لا فعلا؟ هذا هو البحث اللاحق فعلا يكون. أو لا، في عندنا روايات تقول أنا أعطيك حجية تخييرية بأي ما أخذتم من باب التسليم لنا ماذا وسعكم، فحينئذ أن أعطي حجية تخييرية. بس هذا كله يكون ماذا؟ عم بنظر لروايات جدد، ما عم بنظر لماذا؟ للقاعدة، على القاعدة الأولية. مثلا أعطيكم مثال، السيد الخوئي كيف بفكر في هذه المسائل كلها؟ هذا رأي السيد الصدر على فكرة، هو قديش شيء يعني هذه المسألة تعتبر هي مسائل، لا هي مسائل من عمدة المسائل الأصولية، هي من أهم المسائل الأصولية، كيف نتعامل مع التعارض. نجتيجه للشهيد الصدر والسيد الخوئي واحدة، وسببها رواية واحدة، وسندها مش معتبر، وإن حاول يقول أن سندها ماذا معتبر، وعم باني السيد الخوئي مش معتبر سندها. ما أديش أتكلم أنا كثير، ما أحبش نقش أنه أشكل على العلماء كثير، يعني ما أحبش أنا هالمسألة هذه الطريقة، ما بتعجبني أنا خصوصا مقام التدريس وكذا. ليش بدنا نقول أن السيد الخوئي على مباني رواية مش صحيحة حكم أنها بماذا؟ مش حلوة تطلع. بس النكتة مو هنا، النكتة ما نريد بيانه في هذه ما مش النكتة هنا في المقام، ما بيصير حلوة النقاش إذا نقش السيد الخوئي، ما بيطلع حلوة المسألة. ما نريد بيانه هذا المطلب، تأملوا معي شو نتيجة العلماء الآن. أعطيكم نتيجة سيد الخوئي والشهيد الصدر، هي النتيجة واحدة تقريبا، مش تقريبا، مطابقة. نتيجتهما هكذا هي، أنه مقتضى القاعدة الأولية فعند التعارض تساقط. يا شان تساقط، يعني دليل الحجية لا يشمل أي من الدليلين. فنذهب إلى روايات الترجيح، ثبت عندنا من روايات الترجيح مرجحين طوليين، يعني لا ننتقل إلى الثاني قبل فقد الأول. ما هما هذان المرجحان الطوليان؟ موافقة الكتاب، فنأخذ موافقة الكتاب. إذا فقدنا موافقة الكتاب نذهب إلى مخالفة العامة، فالترجيح أولا يكون موافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة. فإذا فقدنا المرجحين رجعنا إلى ماذا؟ إلى القاعدة الأولية اللي هي بتقول شو؟ تساقط. فحينئذ شو بالواقع هو؟ بالواقع هو هكذا تفكيرهم، القاعدة الأولية التساقط، متى نخرج عنها؟ إذا كان في موافقة كتاب ومخالفة عامة. أما إذا ما عندي موافقة كتاب ومخالفة عامة، أنا باقي على ماذا؟ على التساقط. فلا أحيي الدليلين بعد التساقط إلا عند موافقة الكتاب أو مخالفة العامة. إذا وجد أحد هذين المرجحين أحيي، تحيا الحجية، وإذا لم يوجد أحد هذين المرجحين لا تحيا الحجية. مع الطولية، مع محافظة على ماذا؟ على الطولية بينهما، موافقة الكتاب ثم لأنه هي رواية الرواندي، هي الرواية الأساسية، رواية الرواندي رواية أساسية. أن سيد الخوئي مقبرة عمر بن حنظلة مش معتبرة عنده، فش عنده إلا رواية ماذا؟ رواية الرواندي، رواية عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذه الرواية، رواية الرواندي اللي نقل أول واحد بالتاريخ إستر آبادي صاحب الفوائد المدنية، ما أحد منقول قبله هذا الحديث. هي رواية الرواندي مدفون يمنى، لرواها إستر آبادي، نقل صاحب الوسائل في الوسائل واعتبر سيد الخوئي صحيحة، مع أن سيد الخوئي عنده عبارات ويقول بأن أسانيد الرواندي مش صحيحة إلا لكتابين. بس على كل حال ما نتناقش كثير، نحن ما نحبش نقاشات كثير سندي المسائل. فإذا ما نريد بي... نعم
عفوا، بس بالنسبة للعرض على الكتاب، موافقة الكتاب، إذا رواية وافقت ورواية ما وافقت، اللي ما وافق الكتاب مفترض من رأس تسقط حجيته أصلا.
سوف يأتي يا شيخ علي إن شاء الله تعالى، سوف يأتي يا شيخ علي إن شاء الله تعالى، أن الروايات العرض على الكتاب على طائفتين، روايات نسميها روايات التمييز، وروايات نسميها بروايات الترجيح، وأن عرض الكتاب وأن رواية التمييز لها معنى وروايات الترجيح لها معنى آخر، فانتظر هذا بحث شيق جدا ومهم جدا، فانتظره إن شاء الله تعالى نبينه في محله فعلا. الحاصل إذا بحث
أحد
لا وصفها بالصحة، لا هو وصفها بالصحة، هو في كتابه مصباح الأصول قال صحيحة، عبر عنها صحيحة، أنا أنقض على مبانيه، هو عرفها بعنوان ماذا صحيحة، عبد الرحمن بن أبي عبد الله اسمه، هذا اسمه مش الرواية، هو عبر عنها بكتابه مصباح الأصول صحيحة، وصفها بالصحة يعني. شهيد الصدر التفت إلى أن هناك إشكالية بسند هذه الرواية، فبحث ما يقارب 3-4 صفحات بالبحوث كي يصحح سندها، موجود البحث يعني، لأن هالرواية هي العمدة، لأن هذه الرواية هي العمدة، ما في رواية أخرى تفيد هذه الإفادة، لأنه أنا أقولها بصراحة أنا لا أعلم قبل السيد الخوئي أحد يتبع هالطريقة، تعارضا موافقة كتاب مخالفة عامة ثم تساقط، لا أعرف عالم قبل السيد الخوئي، لعنده عالم قبل السيد الخوئي عمل هالطريقة هالثلاثية اللي أنتوا درستوا على أساسها يمكن بحياتكم، أتعارضا موافقة كتاب إن لم يكن مخالفة عامة فتساقط، هذا الترتيب لا أعرفه قبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه.
قبل السيد الخوئي كيف كان يشتغل؟ كيف كان
يعمل؟ تخيير تخيير
تخيير،
غالبهم التخيير، الغالب الطابع العام بل يدعى عليه الإجماع أن كان بناء العلماء على التخيير بالتعارض. على الجملة انسوا هذا البحث، وفيأتي التفصيلات أكثر فيما يأتي إن شاء الله، بس هذا البحث إذن شو نظرنا؟ نظرنا إلى نحن ودليل الحجية الآن. هلأ بعد ذلك ماذا نفعل بالقاعدة الثانوية؟ بحث آخر. طيب سؤال، إذا كان في قاعدة ثانوية ما الفائدة للبحث عن القاعدة الأولية؟ مين بيقول لي؟ أحسنتم. القاعدة الأولية مي فائدتها؟ أنه إما أن لا يثبت عندنا قاعدة ثانوية من رأس، أو عند فقد القاعدة الثانوية، لأن القاعدة الثانوية مهما كانت مثلا ترضى أن لا تكون كلية، خصوصا إذا أنا أنكرت التخيير، فحينئذ لن تكون القاعدة الثانوية كلية، فأنا حاجتي إلى هذه القاعدة الأولية عند فقد القاعدة الثانوية. مثل المثال مثلا بكتب البيع، مثلا بكتاب البيع، بكتاب العقود اللي كنا عم نقرأه، القاعدة الأولية في العقود ماذا؟ الفساد. القاعدة الثانوية في العقود الصحة، بإطلاقات أحل الله البيع أوفوا بالعقود تجارة عن تراض. متى أرجع وأستفيد من القاعدة الأولية؟ إذا كان هناك شيء لم أستطع، وكان هناك قصور في شمول أدلة أحل الله البيع أوفوا بالعقود تجارة عن تراض لهذا المورد، فحينئذ ماذا أفعل؟ أقول في قصور في شمول القاعدة الثانوية، فيكون المرجع فيه إلى القاعدة الأولية اللي هي أصالة الفساد. نفس الشيء في المقام، أنا أحتاج إلى القاعدة الأولية وأحددها لكي أرى، وعلى كل حال هذه طريقة استنباط تعليمية بلا إشكال، يعني إذا أنت بدك تكون واحد تدريس الاستنباط، يعني يعلم الآخرين الاستنباط في كل مسألة فقهية قبل الورود في الأدلة الخاصة، ماذا يفعل؟ يقول القواعد ماذا تقتضي، بعد ما يبين لك مقتضى القواعد، هاي طريقة بيعلم الصناعة بهالطريقة، بيعلمك قواعد ماذا تقتضي، نحن والقواعد أول شيء، قواعد العامة، وبعدين نرى ماذا روايات الخاصة. بعد ما نخلص الروايات الخاصة جيد جدا، لكن نكون حققنا قبلها ماذا؟ القواعد العامة، إذا ثبتت بها ونعمت، ما ثبت رواية خاصة نرجع إلى ماذا؟ إلى القاعدة العامة. فهذا هو المقصود من القاعدة الأولية في المقام، اللي هي عبر عنها الماتن التعارض المستقر في ضوء دليل، على ضوء دليل الحجية. قلنا تخصيص البحث بالتعارض المستقر لأنه غير المستقر واضح حكمه، لأنه يكون جمع عرفي، على ضوء دليل الحجية لأنه كلامنا عن القاعدة الأولية، يعني نحن ودليل الحجية ما لنا علاقة بالروايات التي تأتي معنا عندما يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه، عندما يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة، هي القاعدة الثانوية، حكم التعارض يعني التعارض المستقر، حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. قال نتناول الآن التعارض المستقر، في الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجية، إذ يكون من الممتنع شمول الدليل الحجية لهما معا. صور يشمل في متعارضين متنافيين، كان يقول لك تجب الجمعة وتحرم الجمعة، يعني شو بسوي أنا، كيف بدي يكون نيتون حجة علي، منجزين معذرين يعني. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية. شوف العبارة، هذه القاعدة الأولية بيسموها. وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض الآتي معنا، وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة، يعني القاعدة الأولية في المقام. والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط. لماذا يا مولانا المعروف أن القاعدة تقتضي التساقط؟ الجواب المجمل البسيط الساذج أن العلماء يقولون هكذا في المقام، شمول دليل الحجية لهما معا غير معقول، لأن يلزم من ذلك التعبد بالمتنافيين. شمول دليل الحجية لوجوب الجمعة وحرمة الجمعة يلزم منه ماذا؟ التعبد بالمتنافيين. شمول دليل الحجية لأحدهما على التعيين يلزم منه شو؟ ترجيح بلا مرجح. يعني كأن يكون دليل الحجية ماذا يقول؟ أنا أشمل فقط وجوب الجمعة. لا أنا أشمل فقط وجوب الجمعة. لا، شمول أحدهما أن يشمل دليل الحجية، أن يختص دليل الحجية بأحدهما مع كونهما متساويين بحسب الفرض، يلزم منه ترجيح بلا مرجح. شمول أحدهما لا على التعيين، يعني أحدهما نسميها الحجية تخييرية، شمول أحدهما لا على التعيين نسميها الحجية ماذا؟ تخييرية، خلف الظاهر الدليل، فإن الدليل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال الدليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتخيروا بين الخبرين، قال فتبينوا، يعني إذا لم يكن فاسقا بأن كان عادلا خذوه، ما قال إذا كان عادلا فتخيروا، صح ولا لا؟ سيرة العقلاء ما فيها من دليلها يعطينا حجية تخييرية، الدليل الحجية يعطي حجية تعيينية مباشرة. إذن شمول دليل الحجية لهما معا تعبد بالتنافي لأحدهما بعينه، أحدهما بشخصه ترجيح بلا مرجح، أحدهما لا على التعيين، يعني اختار اللي بدك إياه، نسميها الحجية التخييرية، اختار ما شئت خلاف ظاهر الأدلة، فإن الدليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومها إذا لم يكن الجاء فاسقا بأن كان عادلا فلا تتبينوا، لا تتبينوا ما معنى؟ يعني خذ به من دون تبين، ما قال لك خذ به أو بغيره، هيدي أو بغيره يحتاج إلى قرينة، فالحجية التخييرية تتنافى مع ظاهر الدليل، لذلك لا يمكن لنا الحكم بالشمول لهما معا لا بأحدهما على التعيين لا بأحدهما على التخيير، فإذا لا يمكن أن يشملهما بأي طريق من الطرق، وهذا معنى التساقط. وحدة وحدة حنتكلم، حنفصل فيه وحدة وحدة إن شاء الله تعالى. قال والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول، وشموله لأحدهما المعين دون الآخر معين يعني مثل وجوب الجمعة فقط دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وشموله لهما على وجه التخيير يعني أحدهما غير المعين، خذ واحد منهما، لا ينطبق على مفاده العرفي. من مفاده الضمير يرجع
هذا الدليل
دليل بلي. لا ينطبق على مفاد دليل الحجية العرفي، لأن دليل الحجية يقول لا تتبين، ما قال لا تتبين وخذ بأحدهما، وهو الحجية التعيينية خذه مش أنه تأخذ بأحدهما. لا ينطبق على مفاده العرفي، ما هو مفاده العرفي؟ مفاد دليل الحجية العرفي وهي الحجية التعيينية، فإذا بطلت الشقوق الثلاثة تعين شيء رابع وهو التساقط. ونلاحظ من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى، فلنتكلم عن ذلك. في ورق شيء؟ أعزين فلنتكلم عن ذلك وحدي وحدي.
المفروض في البحث أن التعارض بين خبرين واحدين ويشمل نوعين من الأمارة أيضا،
لا يشمل كل شيء، كما لو كان خبر وشهرة فتوائية مثلا تعبدية، مش عرفت وعية يقينية، مش عرفت وعية تعبدية.
نعم هذا المفاد العرفي صحيح، بس إذا في عندي دليل آخر أن المولى خير.
بس بدي بس بس بدي بدي بس عذرا سيد بدي بس كمل له عبارة بس للشيخ فاضل عفوا. لو افترضنا أنهم لو افترضنا أن عمدة نظر الأصوليين إلى دليل واحد يشملهما معا كان يمكن لهم أن يحلوا هذه المشكلة بكلمتين فقط. ماذا يقولون؟ ما الدليل على حجية خبر الواحد؟ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء، فلنذهب إلى سيرة العقلاء. سيرة العقلاء عند تعارض الخبرين ماذا تفعل؟ هل تحكم بحجيتهما تعيينا تخييرا؟ ماذا تفعل؟ بلا إشكال سيرة العقلاء تبني على التساقط. إذا انتهى البحث، فالقاعدة الأولى تقتضي التساقط. يعني لو كنا ننظر إلى دليل واحد كان يمكن لنا الرجوع إلى هذا الدليل. هني طبعا العلماء ما ذكروا هذا المطلب، أنا مش على أقل بكلماتهم، بس لو كنا نرجع، هي عمدة التعارض بخبر الواحد، وعمدة أدلة خبر الواحد ماذا؟ سيرة العقلاء. لأعطى الحجية لخبر الواحد ما هي؟ سيرة العقلاء. فلنسأل العقلاء ماذا يفعلون في موارد التعارض، خبرين أخبار يعملون بها عادة لو خلية ونفسها، ماذا يفعلون في صورة التعارض؟ لا يشكل بأنه ماذا يقولون، بدنا نفحص، بدنا نفتش، نرى من الصادق من الكاذب، ما بيخذوا بأحدهما بمباشرة فعلا، إلا إذا كان في واحد عنده قرائن معينة تبين ماذا كذب الآخر، هذا بحث آخر بيكون يعني فعلا. فهذه النقطة لو كان نظرهم إلى دليل واحد لا نظرهم إلى مطلق التعارض، سواء كان من دليل ضمن دليل واحد أو أدلة متعددة. فضل سيد رضوان.
عفوا تفضل شيخنا، بس إنه تعليق بسيط، إنه صح إنه المفاد العرفي هي حجية تعيينية، بس كمان العقلاء أو العرف لا يرغب ما بأسم تقوله، إذا المولى شاء أن يخير المكلف من ذلك يمكن
لا أحد يقول بارك الله، لا أحد يقول بأن هناك مشكلة لو شاء المولى. الكلام الآن نحن والقاعدة الأولية، هل شاء المولى فليبينها المولى، أما شاء المولى ولم يبينها المولى وش أسوي أنا؟ شو بسوي أنا؟
ما بينها شيخنا، ما بينها،
ما بينها. قال إن جاءكم يا مولانا شيخ بلال أعادت ثلث ساعة أبين لك محل البحث، محل البحث بالقاعدة الأولية مو محل البحث بالقاعدة الثانوية. أعدت ثلث ساعة أبين المطلب حتى ما حدا يشكل علي هكذا إشكالات، ترجع تشكل علي هكذا إشكالات.
لا روايات بأيهما أخذت من باب التسليم واسع كي باب التسليم.
يعني أنا إذا أنا لك أنا حراعيك يا شيخ إبراهيم بس لشغلي وحدة، بس أنا بعدك جاي من عملية جراحية، وإلا لولا أنك جاي من عملية جراحية ما كنت تكلمت معك بهالطريق الرواء. اني بعرف انه انت عم تنسى كتير صرت اصول وراسه، انا اعلم انه انت عم تنسى مولانا حبيبي. نحن من شوي قلنا انه الكلام نحن ودليل الحجية، مو كلامنا اذا كان في روايات اخرى تعطي قاعدة ثانوية. لعم تتفضل في حضرتك روايات التخيير قاعدة ثانوية، كلامنا كل كلامنا نحن ودليل الحجية فقط، بنسميها قاعدة اولية.
عفوا شيخنا، إخوان بك تحكي مصطلح فلسفة، تقول لهم نحن هلا برحلة الآلية البسيطة بعدين تجي هاي المركبة، نفهم عليك.
أنا فهمت عليك. يلا على كل حال، فلنبدأ إذا هناك شو؟ لكي نفتي ونقبل فكرة التساقط لابد أن نصل إلى ماذا؟ إلى إبطال شقوق ثلاثة. لابد أن نبطل الحجية
كليهما
معا، حجية التعيينية والحجية التخييرية. فإذا أبطلنا هذه الشقوق الثلاثة نصل إلى فكرة ماذا؟ التساقط. فلنبدأ بالشق الأول. الشق الأول ماذا يقول؟ يقول بأن دليل الحجية مش أخبار التخيير يا شيخ ما بعرف مين، أخبار دليل الحجية بنفسه لا يشمل، لا يمكن أن يشملهما معا، يعني لا يمكن أن يكون قائلا معطيا مطفيا للحجية عليهما معا، لا يمكن له أن يعطي ذلك. تقول لي لماذا؟ أقول لك هذين الدليلان المتعارضان مثل خبرين، تعال نفترضهم حتى نسهل على أنفسنا. هذان الدليلان المتعارضان إما أن يكونا عبارة عن إلزام ونفي إلزام، وإما أن يكون عبارة عن ترخيصين، وأما أن يكون أحدهما إلزامي والآخر إلزامي. يعني إلزام ونفي إلزام، ترخيصين إلزاميين. عندك حرف رابع؟ ما أدري أنا فعلا. إلزام ونفيه، ترخيصين ها؟ نعم
خسر وإلزام.
ما هو نفيه يعني ترخيص تقبر قلبي. أنت بحبك أنا، أنا بحبك كثير، بس أنه نفيه يعني ترخيص. على كل حال إلزام ونفيه ترخيصين وإلزاميين فعلا. فيقول الماتن تعال نحاول ماذا أن نفعل، أن نجعل دليل الحجية يشملهما معا ونرى ما المصيبة التي نقع فيها. إذا كان عندي دليل إلزامي ودليل ينفي هذا الإلزام، كما لو كان هناك دليل يقول تجب الجمعة ودليل يقول ماذا لا تجب الجمعة، لا تجب مش قال حرام، قال لا تجب الجمعة، هنا بلا إشكال لا يمكن لدليل الحجية أن يشملهما، لأن التعبد بهما تعبد بالمتنافيين، لأن التعبد بهما تعبد بالمتنافيين فعلا. تعال نفرض الصورة الثانية اللي هي أن يكونا ترخيصين، كما لو كان دليل يقول يستحب صلاة الجمعة والثاني يقول تكره صلاة الجمعة. واحد قال مستحب صلاة الجمعة والثاني قال صلاة الجمعة ماذا؟ مكروهة فعلا. هل يمكن لدليل الحجية أن يشملهما أو لا يشملهما؟ بلا إشكال على مستوى العمل لا مانع أن يشملهما، لكن المشكلة وين بتصير؟ مشكلة أنه أقطع بأنه في واحد منهما كاذب، لأن حكم الله إما استحباب وإما ماذا؟ كراهة. فإن الأحكام الشرعية التكليفية كلها ماذا؟ متضادة. فكيف يكون الحكم الشرعي للجمعة كراهة واستحبابا؟ لابد أن يكون أحدهما صادق والآخر ماذا؟ آخر كاذب. فأن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدة، مو أحكام متضاربة ومتنافية ومتناحرة، واحد استحباب. وصادقا ذكرنا أن الأحكام التكليفية الخمسة كلها متضادة، لأن كلها تعبر عن مبادئ وملاكات متغايرة متنافية. واحد يقول هناك مصلحة لا مش ملزمة، استحباب عم بحكي، مصلحة يمكن لك أن تتركها، واحد يقول مفسدة يمكن لك أن ترتكبها. يعني عم نتكلم نحن كل واحد يعبر عن مبادئ وملاكات، واحد فيه إرادة واحد فيه كراهة. فلذلك ينبغي لنا ماذا؟ لا يمكن أن يكون شيء الواحد مستحبا ومكروها فعلا. فإذا الحالة الثانية أيضا غير ممكنة. الحالة الثالثة هي الدليلين الإلزاميين. هذان الدليلين الإلزاميين مرة بيكونوا متنافيين بالذات، مرة بيكونوا متنافيين بالعرض. تتذكر أول البحث وقت ما قصنت لك إياهن حتى نوصل لهون. مرة يكونان متنافيان بالذات، مثل تجب الجمعة تحرم الجمعة، تحرم الجمعة. مرة بيكون متنافيين بالعرض، مثل تجب الجمعة وتجب صلاة الظهر. إذا كانوا متنافيين بالذات فمن الواضح جدا شو؟ عدم شيء الحجية لهما، لأنه تعبد بالمتنافيين. وين يمكن أن نقع الكلام إذا كانا متنافيين بالعرض؟ هذا البحث كان يمكن الماتن يختصر بكلمة، لكن الماتن طول به إن قلت قلت، لذلك حنتركه لبكرة. فلنقرأ العبارة حتى نصل إلى ذاك البحث. قال أما الشق الأول لهو أن يكون أنه لا يمكن أن يشملهما الدليلان المتعارضان، يعني أن لا يشمل دليل الحجية دليلان متعارضان، هو شمول دليل الحجية لهما معا. فقد يقال أن الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفيه، وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، وثالثة مفاد كل منهما حكما إلزاميا. ففي الحالة الأولى يعني إلزام ونفي إلزام يستحيل شمول دليل الحجية لهما، لأنه يعني الشمول، لأن شمول دليل الحجية لهما يؤدي إلى تنجيز حكم إلزامي أنه إلزام، والتعذير لأنه ترخيص نفي الإلزام. تجب الجمعة ولا بأس بترك الجمعة، وتجب الجمعة منجزة لا بأس بترك الجمعة، ترخيص تعذير في وقت واحد. وفي الحالة الثانية يعني كل منهما ترخيص، مثل تستحب وتكره الجمعة، لا يستحيل الشمول لأدائه مع العلم بمخالف أحدهما للترخيص بالواقع إلى الترخيص بمخالفة القطعية. كيف الشرع يتعبدني بشيء أقطع بأنه كاذب؟ لذلك الواقع المعلوم إجمالا أنا أعلم أن هناك حكم واحد، والشرع ماذا جعل لي؟ حكمان، فقاطعا في واحد كاذب. وأما الحالة
تعارض بالعرض صحيح؟
لا لا مش تعارض بالعرض، تعارض بالذات. فيك تجيب فيك ثور تعارض بالعرض، بس هذا تعارض بالذات مو تعارض بالعرض.
لأنني أعلم بالخارج أنه لا يشمل كليهما.
لا هو نفس الخطابين متنافيين، دليل الحجية لا يشملهما بسبب علم من الخارج، لكن أصل تنافيهما بالذات، واحد يقول مستحب والثاني يقول مكروه، فالتنافي بينهما بالذات. نعم، لماذا دليل الحجية لا يشملهما معا؟ لأني أعلم أن حكم الله واحد، هذا مش تعارض، تعارض بالذات هذا. وأما في حالة الثالثة هي أن يكونا كل منهما إلزاميان، فإن كان الحكمان إلزاميان متضادين ذاتان، قلنا متضادين ذاتان مثل تجب الجمعة وتحرم الجمعة، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل آخر على حرمتها، والوجوب والحرمة يا شيخ علي إذا بعدك معنا، دليل الحرمة هن ماذا؟ حكمان إلزاميان، فالشمول محال أيضا لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميين في موضوع واحد. وإن كانا متضادين بالعرض للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما، مثل ما بينا بأول البحث، شو التعارض بالعرض؟ أنا ما في مشكلة أن تكون الجمعة واجبة والظهر يوم الجمعة واجب، بس لأني أعلم من الخارج بأن الشارع لا يكون عنده إلا ماذا؟ إلا 5 صلوات في النهار الواحد، فأعلم أنه في واحد منهم كاذب، يا أما الجمعة كاذبة يا أما ظهر الجمعة كاذبون. كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر فلا استحالة في شمل دليل حجية لهما، لأنه إنما يؤدي إلى تنجيز كلا الحكمين، يأتي تفضيح وتفصيل أكثر يوم غد، والحمد لله رب العالمين.